يعني
هذه قراءة بنفس الغاية والتقليد لأبي شجاع رحمه الله، قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: وترد المرأة بخمسة عيوب، بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. ويرد الرجل بخمسة عيوب، بالجنون
نعم
والجذام والبرص والجب
والجب
والعنة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال أبو شجاع رحمه الله في كتاب النكاح: وترد المرأة بخمسة عيوب، بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. النكاح يراد للدوام وهو الاستمتاع، وهذه العيوب التي ذكرها المصنف تمنع المقصود الأعظم من الوطئ كالجب، والجب هو قطع الذكر، والعنة لأنها تمنع الجماع، والرفق وهو انسداد محل الجماع باللحم، والقرن وهو عظم في الفرج يمنع الجماع. وبعضها يشوش النفس ويمنع كمال الاستمتاع كالجنون والجذام، فيثبت بذلك الخيار، لأن لو يثبت الخيار مع وجود هذه الأدواء والأمراض يدوم الضرر على الزوج. والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار، فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا فقال: البسي ثيابك وألحقي بأهلك وقال لأهلي: هذا دلستم عليه. والكشح هو الجمع، وهو المراد البرص. وجاء عن عمر رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها على وليها. عموما سبعة، ثلاثة منها يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان بالرجل وهي الجب والعنة، واثنان يختصان بالمرأة وهي الرتق والقرن. ولا فرق في الجنون بين الجنون المطبق والمنقطع، لو أنها تجنى أحيانا وتفيق أحيانا أيضا يفارقها بذلك، لو أن يفارقها بذلك. نعم.
يقول رحمه الله: ويستحب تسمية المهر في النكاح.
يستحب
تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرض
الرجال. وجب مهر المثل بثلاثة أشياء. أولاً،
وجب مهر المثل.
نعم.
ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم، أو يفرضه الزوجان، أو يدخل بها فيجب مهر المثل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب تسمية المهر في النكاح. فإن لم يسمى صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم، أو يفرضه الزوجان، أو يدخل بها فيجب مهر المثل. الصداق تقول الصداق والصداق بالفتح والكسر للصاد، وهو المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطن، ويسمى صداقا ونحلة وفريضة وأجرا، وكل ذلك جاء في الكتاب العزيز، وهو مأخوذ من الصدق، والصدق الشديد الصلب، وذلك لأنه أشد الأعواض ثبوتا، فلو تراضى الزوجان يسقط الصداق أم لا يسقط؟ لا يسقط، هذا الحق لازم وواجب في النكاح، يعني لو تراضى أن ينكحها بلا صداق لا يسقط هذا الحق، لا يسقط هذا الحق لأنه واجب في النكاح. نعم. والأصل فيه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنحلة هي الهبة، وأيضا قوله عليه السلام: فالرجل الذي أتاه أراد أن تزوج قال: التمس ولو خاتم من حديد، فالتمس فلم يجد، فقال: هل معك صورة كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: زوجتك بها على أن تعلمها إياها. وهذا يدل على أن الصداق يجوز أن يكون قيمة، يعني من المال أو غيره، ويجوز أن يكون عوضا. والمهر ليس ركنا في النكاح، وإنما هو واجب فيه، بخلاف البيع، فإن ثمن المبيع ركن، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لذلك قال: فإن لم يسمى صح العقد، ولكن يضرب لها مهر المثل. يعني يفرضه الحاكم عند التنازع أو الزوجان، وإذا دخل بها لها مهر المثل، يعني إذا لم يدخل بها وطلبت الصداق يفرضه الحاكم المحكمة، أو الزوجان يتراض، أو إذا دخل بها لها مهر المثل. المثل من من؟ أخواتها، بنات عمها، بنات خالتها، من أقاربها عند التنازع. نعم.
يقول رحمه الله: وليس لأقل الصداق وأفسد حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة.
نعم، وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد. لم يرد في السنة أبدا تحديد للصداق قدر من جهة الأقل أو الأكثر، ولذلك قال الرجل: التمس ولو خاتع من حديد، وقال: زوجتك ما معك من القرآن. وهذا فيه مبالغة، وفيه جواز المنفعة في الصداق. وشعيب قال نبي الله موسى، وشعيب هنا هو النبي أم رجل صالح؟ رجل صالح على الصحيح، وليس شعيب النبي، لأنه استأجر موسى عليه السلام 8 حجج، يعني 8 سنوات، على أن يزوجه إحدى ابنتيه. وهذا يدل على أن الصداق يجوز أن يكون منفعة، كما أنه يجوز أن يكون قيمة ولو قليلا. والسنة التقليل في الصداق، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. وعلى طلاب العلم أن يحيوا هذه السنة، يختار رجل الصالح ويجتهد في اختيار الصالح، ويوسع عليه أمور النكاح حتى يتزوج الشباب. الزواج الآن أصبح تجارة عند بعض الناس، يتاجر بابنته ومولياتي وهذا غلط. فبلغ بعض البنات 43 سنة ولم تتزوج، صارت عانسة بسبب المغالاة في الزواج، وهذا غلط. نعم.
يقول رحمه الله: ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر.
نصف المهر لقول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينهم. إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها هل له عليها عدة؟ أم يمكن أن تطلق اليوم وتنكح في نفس اليوم؟ ولا تعتد؟ لا تعتد، لأنه لم يدخل بها، والعدة من أجل التأكد من براءة الرحم، ونحن متأكدون من ذلك. ولكن هل له أن يرجع إليها قبل أن تنكح رجلا آخر؟ يرجع إليها ولا لا يرجع إليها؟ يرجع إليه، ولكن بماذا؟ بعقد مهر جديدين، بعقد مهر جديدين. نعم. وتحصل الطلقة الأولى أم لا تحصل؟ يعني لو رجع إليها بعقد جديد ومهر جديد وكان قد طلق مرة، إذا بقي له 3 طلقات ولا طلقتين؟ يعني يرجع للزواج الأول ولا الزواج الثاني؟ الله جل وعلا قال: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلقها قبل الدخول بها ثم عقد عليها وأمهرها مهرا وصداقا جديدا، فإذا يبقى له كم طلقة؟ 3 ولا 2؟ على خلاف شديد جدا بين العلماء في هذه المسألة، خلاف قوي جدا، هل ترجع على طلقة، على طلقتين أم على 3 طلقات؟ نعم. نعم.
يقول رحمه الله: فصل في المتعة، وهي اسم للمال الذي يدفعه الرجل.
نعم. والوليمة على العرس مستحبة.
بعد تخوض الطلاق المختلف فيه.
لا، والوليمة على العرس.
بعد جيد.
لا، اقرأ والوليمة على العرس مستحبة.
نقول الأول دي؟
نعم.
فصل: والوليمة على العرس مستحبة، والإجابة إليها واجبة إلا من عذر.
نعم. الوليمة طعام العرس، وهي مشتقة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان. وقيل إن الوليمة كل دعوة تتخذ للسرور، سواء كان نكاحا أو ختانا أو غيرها. ويقال لدعوة الختان إعذار، والولادة عقيقة، وسلامة المرأة من الطلق خرص، ولقدوم المسافر نقيعة، ولإحداث البناء يسمونها وكيرة، وعند المصيبة وظيمة، وبلا سبب مؤدبة. وليمة العرس واجبة قولا للعلماء، بعض العلماء يقول إنها واجبة لقول عليه السلام عبد الرحمن بن عوف لما جاءه عليه أثر سفرة، يعني طيب جيد، فقال: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: أولم ولو بشأن، أولم ولو بشأن. فقال بعض العلماء أنها واجبة، وأيضا وعليه الصحيحين، لأنه عليه السلام لم يترك الوليمة في الزواج، لا في السفر ولا في الحضر. فلما تزوج صفية من جحيي وكان يومها قافلا من غزوة في سفر، أولم عليها بغير لحم، لذلك الوليمة تجوز ولو بدون لحم. يعني إذا لم يكن عنده لحم يستحي أن يفعل الوليمة، ولا يفعلها لأنها واجبة عند بعضهم وسنة عند الجمهور، يفعل. ولو لم يستحي لحم عادي يفعل بلا لحم، جائز. إحياء للسنة، والنبي عليه السلام أولى من ورث بغير أحد، هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم نفسه من أجل السنة. وأما الإجابة إليها فإنها واجبة، إن دعيت خاصة يجب أن تلبي، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وفي رواية: قد عصى أبا القاسم. لكن لو وضعت ورقة دعوة عامة لحضور الوليمة في يوم كذا، هل يجب عليك أن تلبي؟ لا، لا يجب.
يجوز.
أما إذا حددت يعني أنت بنفسك بذاتك يجب أن تلبي، إلا إذا كان في هذه الوليمة منكر من المنكرات ولا تستطيع تغيير فإنك لا تلبي. أما إن كنت تعلم من نفسك أنك تستطيع أن تغير هذا المنكر فاذهب وغير هذا المنكر، اذهب وغيره ولك أجر. يبقى إذا تتعين بأمرين: أن توجه لك الدعوة خاصة، الأمر الثاني أن لا يكون فيها منكر، فإن كان فيها منكر فإنه لا يشرع إجابته. وهل لو كان صائما يلبي الدعوة؟ يجوز أن كان صائما أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا، كلام صحيح، إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء أفطر وإن شاء صلى، يعني دعا لأصحاب الوليمة.
شيخ، ممكن له أن يذهب إلى الوليمة قبل حدوث المنكر أو قبل حدوث المنكر؟
كيف؟
يعني مثلا عاملين مثلا سهرة وفي نعازف في كذا في الليل والغدا في الظهر، يجوز له أن يلبي مع علمه علما يقينيا أن المنكر يعني.
أرى أن طلاب العلم لا يلبي مثل هذا أبدا، أن هذا فيه نوع الواجب عليه المخاطعة على ذلك حتى يفيق الناس، حتى يفيق الناس ولا ينتشر هذا الأمر. نعم، لعلنا نقف ونكمل بعد السلام إن شاء الله.